في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وآيات إغشاء الليل بالنهار والنهار بالليل آيات كثيرة في كتاب الله، ولكن الآية الوحيدة التي ورد فيها يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، لفظة حثيثا أي بسرعة فائقة، هي هذه الآية، لأنها كانت في بداية الخلق. ويأتي العلم التجريبي ليثبت بأدلة قطعية لا يمكن للعقل البشري أن يرفضها أن الأرض في بدء خلقها كانت تدور حول محورها بسرعة فائقة، بحيث أن كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة، وأن طول الليل والنهار معا كان أقل من 4 ساعات. ومن رحمة الله أنه لم يخلق الجنس البشري قبل أن يبلغ بطء هذه الحركة مبلغا يمكن هذا الكيان العاقل من التواجد على سطح الأرض، ويمكن هذا الكيان من فترة زمنية يستطيع أن يعمل وينتج فيها، وفترة مماثلة تقريبا يستطيع أن يركن إلى الراحة ويخلد إليها فيها. هذا التباطؤ يقيسه العلماء الآن على أنه واحد جزء من الثانية في كل قرن من الزمن. هذا التباطؤ رحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، لأننا لو وجدنا في ظل هذه الحركة السريعة للأرض ما استطاع الإنسان أن يقف على قدميه، صب الدوار وصب الدوخان، ما استطاع أن يعمر هذه الأرض، ما استطاع أن يقوم بالتكاليف المفروض عليه فيها. فدوران الأرض حول محورها الآن بهذا البطء الذي يسمح للإنسان أن يحيا عليها دون أن يتعرض لأخطار هذه الحركة هي رحمة من رحمات الله بنا، وهي آية من الآيات الدالة على أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن أن يكون قد وجد بمحض الصدفة، بل لا بد له من موجد عظيم.
حضرتك بتقول بهذا البطء.
نعم.
البطء اللي هو سرعة قد إيه يعني؟
30 كيلومتر في الثانية. 30 كيلومتر في الثانية.
30 كيلومتر.
نعم. ولا نشعر بها. نعم. ولا نشعر بها نحن.
لا يعتبر بطء يعني.
طبعًا.
في حركة الكون.
بعد حركة الكون. لأن الأرض لها 9 حركات على الأقل أدركها العلماء. يعني 9 حركات مختلفة. الأرض تدور حول محورها أمام الشمس. تدور مع الشمس حول مركز، تدور حول الشمس في مدار محدد، تدور مع الشمس حول مركز المجرة، تدور مع المجرة حول مركز التجمع المجري. الأرض تترنح حول محورها في أكثر من حركة، ويحصل علماء الآن 9 حركات مختلفة للأرض. وهذه الحركات كانت كلها في القديم على قدر من العنف لا تسمح لكائن عاقل كالإنسان أن يحيا عليها، وأن من رحمة الله بنا أنه لم يخلقنا إلا بعد أن استقرت الأرض وأصبحت صالحة لأن يعمرها كيان عاقل كالإنسان.
طيب حضرتك بتتكلم على 30 كيلو في الثانية.
نعم.
لو دي قلت شوية مش ممكن الأرض تتبلع بالشمس ولا إيه؟
طبعا.
لو زادت شوية يحصل
إيه؟ طبعا يعني الحركة والكتلة والحجم والمسافة عن الشمس محسوبة بدقة بالغة، لأن لو بلغ البطء بالدوران هذا مبلغا كبيرا قد تنفلت الأرض من نطاق جاذبية الشمس بالكامل، أو لو اختلت.
لو زادت ولا لو قلت؟
لو زادت تنفلت من عيار الأقل الشمس، ولو قلت بقدر كبير قد تبتلعها الشمس. نعم.
طب إيه الآية اللي في القرآن، أو إيه القرآن بيوضح لنا هذا المعنى في إيه؟ في أن كل شيء موزون مثلا.
نعم. يعني
كل شيء عنده
بمقدار. نعم. نعم. وكل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر.
نعم. يعني أنا الحقيقة عايز أدي فرصة لحضراتكم، والعدد ما شاء الله كبير في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، للتقدم بأسئلة. وأنا ترجيت الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا عميد كلية العلوم لكي يتفضل باستقبال الأسئلة بتاعت حضراتكم. سيدي عشان نبتدي في الأسئلة، إذا كان يعني يأذن الدكتور نجيب الهلالي ناخد جزء كده من البرنامج من الأسئلة. في سؤال مكتوب مش موقع، أنا ناوي اللي كاتب سؤال حدعوه إنه هو يتفضل فيقدمه بنفسه. خد خاطر حاول اسمين ثلاثة عشان يقربوا من الميكروفون ونوفر وقت من البرنامج. إذا سؤال وشكرا يبقى ما فيش اسم مقدمه، وبعدين برضو أسئلة غير موقعة. تظهر لنا أسئلة صعبة، الأسئلة غير الموقعة يا دكتور أحمد فؤاد. محمد أحمد محمد بس يجهز نفسه برضو عشان يقرب مننا. أما السؤال الأولاني يقول الله تعالى إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كيف ترون هذه الآية في ضوء ما وضحته مشكورا، علما بأن الوقوع هو السقوط من الأعلى، فهل هذه الصورة تعرض لنا فكرة انبساط الأرض وليس كرويتها ووجود السماء في طبقات فوقها؟
نعم تفضل. كثير من الإخوة والأخوات يتخيلون أن قول الحق تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا أنها أسطح مستوية يلي الواحد فيها الآخر، وهذا مفهوم غير صحيح. التطابق في اللغة يعني الوحدة في المركز. سبع سماوات طباقا يعني سبع كرة كبيرة يحيط الخارج منها الداخل. ويقول ومن الأرض مثلهن، فكما أن السماوات السبع متطابقة في مركز واحد فالأراضين السبع أيضا متطابقة في مركز واحد، ولذلك أجمع غالبية العلماء على أن الأراضين السبع كلها في أرضنا، ويأتي العلم التجريبي ليؤكد على أن في أرضنا سبع نطق متمركزة حول مركز واحد. الأرض لها لب صلب داخلي يليه الخارج لب سائل، يليه أربعة أوشحة متمايزة في صفاتها يليها إلى الخارج الغلاف السطحي أو الغلاف الصخري للأرض. فالسبع سماوات متطابقة يعني يغلف الخارج منها الداخل، والأراضين السبع المتطابقة يغلف النطاق الخارج منها الداخل، وليس معنى ذلك أبدا أن السماوات مسطحة أو أن الأرض مسطحة.
في سؤال من فاطمة الزهراء أحمد محمد حافظ سنة رابعة كلية العلوم، دي كليتك يا دكتور.
نعم.
فمين أين فاطمة الزهراء؟ موجودة؟ تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار العولمة دلوقتي بيقولوا ان الزيادة المستمرة لدرجة حرارة بتاعة الارض يمكن ان هي نخليها تقل بان احنا نغير مسار الارض، فهي يجوز لنا ان احنا نتدخل في قوانين الكون وتعديلها؟
معلش هو شغل بالي انما الورقة عندي ما التفتش للسؤال. هي بتقول محاولة تغيير مسار الارض لعلاج الزيادة المستمرة، مش كده؟ مش ده سؤالك؟ في درجة الحرارة لكي تقل هذه النسبة مما قد يسبب هلاك للعالم بأكمله، هل يجوز الخلاصة هل يجوز للإنسان أن يتدخل في قوانين الكون؟
لا يستطيع الإنسان ذلك، يعني لا يستطيع الإنسان أن يغير من سنة الله الكون أبدا مهما بذل من طاقة، وإذا حاول هذه المحاولة سيدمر ذاته ويدمر الكرة الأرضية من حوله.
عبد القادر يونس سالم حضرتك تفضل. الأسماء الثانية اللي قلناها هيقربوا من الميكروفون لو سمحت.
عبد الرحمن تاج حسين كلية طب القصر العيني. في البداية بنشكر أستاذنا الفضيل الأستاذ الدكتور زغلول نجار، وبنتشرف كلنا طلاب جامعة القاهرة بوجوده في وسطينا، وبنعتز به كأستاذنا ومعلمنا وسيدنا، ونشهد الله على حبك فيه.
أحبك والله يا
أخي. أنا صاحب السؤال الأول، كنت بس عايز أوضح أستوضح نقطة من فضيلتك. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا.
نعم.
والزوال هو يعني أن تؤول إلى عدم.
نعم.
فكيف نرى هذه الآية في ضوء ما وضحته سيادتكم؟
نعم.
في الحلقة الماضية من يعني ما شرحته عن نظرية الانفجار العظيم.
نعم.
وأنها تعود إلى جرم واحد.
نعم.
كذلك الآية الأولى إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض.
نعم.
والوقوع هو السقوط من أعلى إلى أسفل.
نعم.
فكيف تقع السماء على الأرض؟
نعم.
يعني برضو حضرتك ما وضحت لناش النقطة دي.
بارك الله
شكرا.
فيك. بارك الله
شكرا.
فيك.
أولا أشكرك على عواطفك النبيلة، وأقول كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله. وأقول أن كثير من الناس يتخيل أن السماء هي مجرد الغلاف الغازي المنتشر حول الأرض، ولكن في اللغة يقولون كل ما علاك فأظلك فهو سماء، كل شيء مرتفع فوقك وسماء، سقف هذه القاعة سماء بالنسبة لنا، فكل ما على الأرض كل ما أحاط بالأرض هو سماء للأرض، وهذه سماء يقصد منها الأجرام كما يقصد منها المادة بين هذه الأجرام. وكان الناس في القديم يتخيلون أنه نظرا لأن الغلاف الغازي للأرض يتناقص ضغطه ويتخلخل باستمرار مع الارتفاع حتى لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر، كانوا يتخيلون أن المسافة في الكون بعد هذه 1000 كيلومتر فراغ كامل، ويقولوا الفضاء الكوني أو الفراغ الكوني. فيأتي العلم التجريبي ليؤكد على أن المادة والطاقة ينتشران في كل جزء من أجزاء هذا الكون المدرك لنا، بحيث لا يوجد شيء اسمه الفراغ، لا يوجد شيء اسمه الفضاء. ولذلك القرآن يتحدث كثيرا عن السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما. فيأتي العلم يتكلم عن ما يسمى The Interstellar Matter، المادة بين النجوم، وهي حقيقة لم يعرفها العلماء إلا في القرن 20. وأقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. حقيقة من الذي يمسك بهذه الأجرام كلها دون أن تنهار علينا أو أن تتباعد عنا فنهلك وتهلك؟ والعلماء يقولون أن الانفجار العظيم الذي خلق به ربنا تبارك وتعالى هذا الكون وخلق أيضا الجاذبية هما قوتان متعارضتان. الانفجار يؤدي إلى دفع مادة الكون إلى الخارج، والجاذبية ترده إلى الداخل، وأن التوازن بين هاتين القوتين هو الذي يمسك بإرادة الله وبعلمه وبحكمته بأطراف هذه الأكوان، أطراف هذا الكون. ولولا حكمة الله في ذلك ما بقيت هذه الأجرام في مكانها على الأطلاق. أن تقع على الأرض طبعا، لو أن هذا النظام انهار ووقعت هذه على الأرض، الناس بتخاف أن مذنب يصطدم بالأرض. من سنتين كانوا يتكلموا أحد المذنبات على وشك اصطدام الأرض وفزع الناس، والمذنب شيء ضئيل للغاية بالنسبة لأجرام السماء، فما بالكم إذا انهارت أجرام السماء على الأرض؟ فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أكثر أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم حبا إلى قلبه الشريف: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأننا إذا وكلنا لأنفسنا لهلكنا وهلكت الحياة والكون من حولنا.
في ختام هذا اللقاء المطول اسمحوا لي أن أتقدم بخالص شكر للأستاذ الدكتور نجيب الهلالي رئيس جامعة القاهرة على دعوته الكريمة التي أتاحت لنا فرصة هذا اللقاء مع هذا البرنامج، وللسادة الفضلاء النواب رئيس الجامعة والسادة العمداء. نشكر الدكتور أحمد فؤاد باشا على هذا التلخيص العظيم للأسئلة اللي جات لنا. نشكر الطلبة والطالبات. اسمحوا لي أن أتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر والامتنان لأستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور زغلول النجار. ولا مزيد على هذا التصريح. شكرا لكم جميعا، ونلتقي معكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أن العوامل الرئيسية لتصنيف الصخور هي ألوانها، وأن هذه الألوان تتراوح بين هذه الحدود التي وضعها القرآن الكريم بدقة بالغة،
وجعل فيها رواسي. نعم. برضو استخدام كلمة نعم. الرواسي نعم. وليه كلمة الرواسي؟
فالثابت علميا أن مادة الجبال مادة خفيفة أخف من الصخور المنخفضة الواطئة في السهول المحيطة بها.
القرآن لما بيقول يوم ترجف الأرض والجبال، يعني ربط بين الأرض والجبال والرجفة.
نعم.
إنهم حتة واحدة. Thank you. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث موصول عن الإعجاز العلمي في القرآن، والحقيقة أننا عندما تناولنا هذا الموضوع انطلاقا من مكانة العلم في القرآن الكريم استطعنا أن نشعر بأنه التفسير العلمي للقرآن هو توظيف المختلف المعارف التي توصل إليها الإنسان في حسن فهم دلالة آيات القرآن الكريم. بينما عندما نتحدث عن الإعجاز العلمي للقرآن فنحن نتحدث عن قضايا علمية اكتشف العلم بعض الحقائق مع تطور العلم نفسه، ثم تبين لنا أن آيات أو بعض آيات القرآن الكريم قد تناولت هذه المكتشفات العلمية وقد سبقتها ببضعة مئات أو بضعة قرون. الواقع أنه اكتشاف حقيقة علمية في الكون، في آيات الكون كلها، ثم ظهور أن آية من آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تتناول نفس القضية، كما قلنا ونكرر، هو دليل على أن خالق هذه الحقيقة الكونية هو منزل هذا الكتاب الكريم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه الإسلام حجة على الإنسان، القرآن حجة على الإنسان في كل زمان ومكان. هذه الحجة تستبين للإنسان العربي الذي يستطيع أن يفهم لغة القرآن، حتى لو كانت تترجم معاني القرآن إلى لغة أخرى، لكن يبقى أنه الإعجاز العلمي هو اللغة التي يستطيع أن يخاطب بها المسلم والإسلام كل العقول في كل زمان ومكان، لأنها لغة حاسمة وقاطعة تدل دلالة قاطعة على وحدانية الله، على خالقية الله سبحانه وتعالى، على رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي أن يتردد بعض المسلمين بالإحجام عن فهم القرآن فهما بتفسير علمي أو في ضوء إعجاز علمي للقرآن، بدعوى أنه العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة، وهي دعوة صحيحة في هذا الإطار، لكنها غير صحيحة إذا توقفت بنا عند حدود فهم القرآن في ضوء التفسيرات القديمة وحدها، وتعطيل الجانب الآخر الذي نستطيع به أن نكتشف ما يفصح عنه القرآن من معاني من خلال التقدم العلمي. نحن لا نتعسف في تطويع آية من آيات القرآن لتفسير علمي سائد أو لفرض علمي سائد، ولكننا نتحدث عما يثبت من العلم بيقين، ونقرر أن آيات الله في القرآن الكريم لا ينبغي ولا يمكن أن تتناقض مع آيات الله في الكون، لأن الله تبارك وتعالى يقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ويقول خلق السماوات والأرض بالحق، ولا يمكن أن يتعارض حقان، مصدرهما الحق سبحانه وتعالى.
الرئيس حسني مبارك يستقبل السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية. تم خلال المقابلة التشاور بشأن التطورات الحالية على الصعيد العربي والإعداد للقمة العربية المقبلة. الرئيس حسني مبارك يتسلم رسالة من الرئيس الكيني دانيال أراب موي، قام بتسليمها الفريق لازاروس سامبايو المبعوث الخاص للرئيس الكيني الذي استقبله الرئيس مبارك. الرئيس الصيني جانغ تيمان يصف زيارة الرئيس مبارك للصين والتي تبدأ الأربعاء القادم بأنها حدث كبير في العلاقات الثنائية بين البلدين في بداية القرن الجديد. الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا وزاريا لمتابعة إعداد أوراق العمل التي ستتقدم بها مصر لمؤتمر الدول والمؤسسات المانحة للمعونات والقروض الميسرة والمنح الذي سيعقد في شرم الشيخ يومي 5 و6 من فبراير القادم، والذي سيشارك فيه ممثلو 40 دولة ومؤسسة مالية والجهات المانحة. اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة منطقة شمال غرب خليج السويس تناقش خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بهذه المنطقة وفلسفته التي تقوم على جذب الاستثمارات العالمية لإنتاج منتج عالمي للتصدير. استشهاد 2 من أفراد الأمن الفلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي برام الله، واستشهاد فلسطينيين أيضا وإصابة عشرات آخرين برصاص جنود الاحتلال خلال إعادة احتلال مدينة طول كرم. الدول المشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي لإعادة إعمار أفغانستان تتعهد بتقديم أكثر من 1.5 مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان. رئيس جمهورية جزر القمر العقيد غزالي عثماني يقدم استقالته من منصبه كرئيس للدولة. توقيع اتفاقية مدينة ميونخ الألمانية لتسليم مصر تابوت الفرعون أخناتون تمهيدا لعودته بعد غياب استمر حوالي 90 عاما.
الدكتور زغلول النجار. أنا عايز يعني انتهز الفرصة واسأل عدة أسئلة في مجالات مختلفة مع الدكتور زغلول النجار. نفسي نتكلم عن الجبال شوية.
نعم.
الجبال القرآن بيستخدم فيها كلمة الرواسي وكلمة الأوتاد.
نعم.
يعني إيه دلالة هذه المسميات؟ وساعة يقول ألقى وساعة يقول جعل، يعني ايه رأي حضرتك في هذه التعبيرات القرآنية في التعامل مع الجبال؟
وطبعا القرآن الكريم يتحدث عن جبال في 39 آية صريحة، بالإضافة إلى آيات تقترب دلالتها من الصراحة. وأنا كتبت منذ سنوات كتاب عن المفهوم الجيولوجي للجبال في القرآن الكريم، نشر في واشنطن دي سي سنة 1992 ميلادي، وجمعت فيه الآيات التي تتحدث عن الجبال في القرآن الكريم. ووجدت أن القرآن الكريم في إحدى هذه الآيات يصف الجبال بأنها أوتاد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وعجبت لهذه الإشارة القرآنية المبهرة، لأني جمعت التعريف العلمية واللغوية للجبال في عدد من القواميس اللغوية والعلمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، فوجدت أنها إلى سنة 1992 ميلادي تكاد تجمع كلها على أن الجبال نتوءات فوق سطح الأرض. واختلف العلماء في ارتفاع هذه النتوءات، بعضهم قال لابد أن تكون هذه النتوءات أعلى من 310 مترا فوق مستوى سطح البحر، والبعض الآخر قال لابد أن تكون أكثر من 620 مترا فوق مستوى سطح البحر. ثم اتفقوا في نهاية الأمر على أن هذا تعبير نسبي، إذا كنا في منطقة سهلة ف310 متر تصلح أن تكون جبلا، وإذا كنا في منطقة شديدة الوعورة يعني صعبة التضاريس ف310 متر لا تصلح أن تكون جبلا. فقالوا هذا تعبير نسبي يستخدم بالنسبة للتضاريس المناطق التي تدرس. وقالوا دون الجبل التل ودون الجبل الهضبة، التل الهضبة والسهل بعد ذلك، ولكن أجمعت كلها على أن الجبال بروزات فوق سطح الأرض. القرآن الكريم الذي أنزل قبل 1400 سنة يقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وكما أن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته العملية التثبيت، جاءت علوم الأرض في الآونة الأخيرة لتؤكد على أنها هكذا الجبال تماما، كل نتوء على سطح اليابسة له امتداد في داخل الأرض يتراوح من 10 إلى 15 ضعف الارتفاع فوق سطح البحر. فقمة مثل إيفرست أقل من 9 كيلومترات قليلا لها امتداد في داخل الأرض يزيد عن 135 كيلومتر، ولا أجد لفظة تبلغ عن هذا الشكل بدقة كما عبر عنها القرآن الكريم الوتد، ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا. وأنا معي شكل لعلي عرضته من قبل أعرضه على حضراتكم الآن أيضا إذا استطعنا، يعني لا يمكن أن يصدق إنسان أن هذه الحقيقة يعني عرفت بهذه الدقة الفائقة قبل 1400 سنة. هذا قطاع في القشرة الأرضية رسمه الفرنسيون، لم يرسمه المسلمون، ونرى فيه بدقة بالغة كيف أن كل نتوء على سطح اليابسة له امتداد عميق في الداخل. هذه جبال الألب، وانظروا إلى المرتفع هذا من سم البحر، وانظروا إلى الامتداد الداخلي، واللون الأحمر هذا مجموعة من الصهارة، يعني صخور في حالة لدنة شبه منصهرة عالية الكثافة عالية اللزوجة، تغوص فيها الجبال بأوتادها فتعمل على تثبيت القشرة الأرضية. هذا الوصف القرآني والله ما ذكرته لأحد من علماء الأرض في العالم الغربي إلا واهتز من الأعماق. قضية الجبال وامتداداتها في الداخل لم تعرف أبدا إلا منذ عشرات قليلة من السنين. صحيح أن بعض العلماء قال منذ نهاية القرن 19 أن الجبال الهند فيها شيء غريب لا يستطيع العلم أن يفسره، لكن هذا لن يفسر إلا في أواخر الستينات أوائل السبعينات من القرن العشرين.
الحقيقة احنا يعني نذكر ان الموضوع ده عرضناه في حلقة بالفعل سابقة، لكن في نقطة من خلال آية آيات القرآن الكريم بتلفتنا او بتوجهنا لدراسة علوم النبات والحيوان والإنسان والجماد ومنها الجبال. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر
مختلف ألوانه
وغرابيب سود.
نعم.
يعني تقسيم الجبال إلى هذه بهذه الألوان،
نعم،
دلالته إيه من ناحية الإعجاز في هذا القرآن؟ وبقية الآية ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني الجزء الأخير طبعا اتكلمنا عنه قبل كده، وكيف أن الله يكاد يختص العلماء بأنهم أقرب الناس إلى خشية الله أكثر من غيرهم يعني.
نعم. نعم.
لكن ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود.
ألوان.
يعني
نعم.
مش عايز أقول ليه سبحان
نعم.
الله يعني مش عايز أغلط في الكلام.
نعم.
إيه اللي يلفتنا في أن القرآن يخش في قضية
نعم.
علمية، أو الرسول عليه الصلاة والسلام
نعم.
يقتحم قضية علمية
نعم.
في خصائص الجبال وألوان الجبال، وبعدين العلم بيقول إيه النهاردة في هذا الموضوع؟
بارك الله فيك.
انا عايز بعد كده اسال سؤال تاني عشان ما اقطعش حضرتك.
نعم.
الكلام في القران عن وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي.
نعم.
برضو استخدام كلمه
نعم.
الرواسي
نعم.
وليه كلمه الرواسي؟ فارجو الاثنين مع بعض حضرتك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. ابتداء اقول ان هذه الايه المبهره او مجموعه الايات المبهره في سوره فاطر تؤكد على شموليه العلم الانساني. يعني الذين يقولون أن العلم هو العلم الشرعي فقط مخطئون، لأن العلم في الإسلام كل لا يتجزأ. العلم لغة هو كل ما وصل إلى إدراك الإنسان من معارف، وأنا دائما أضع هرم لمعرفي للمعرفة الإنسانية قاعدته العلوم البحثة والتطبيقية، ويأتي فوقها فلسفة العلوم، يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، فوقها الفلسفة على إطلاقها، وفي قمة الهرم وحي السماء. كل إنسان عليه أن يتخصص في شريحة من هذه الشرائح، ثم يلم بشيء من المعرفة بباقي الشرائح، وإلا يكون علمه ناقصا. وكون القرآن يستعرض آيات كونية متعددة ثم يختمها بقوله إنما يخشى الله من عباد العلماء، دلالة على أن العلم الكوني من أهم العلوم عند الله ومن أعظم العلوم في الإسلام، وهي بوابة الإيمان للإنسان العادي التي ينظر منها مباشرة فيرى ما يحصل على الله سبحانه وتعالى. هذه الإشارة التي تفضل أخي سيد أحمد فراج سؤال عنها شيء محير، شيء مبهر للغاية. يعني ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباد العلماء. يأتي العلم الآن في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن الصخور في مختلف صورها في مختلف هيئاتها، لأن صخور الأرض تبدأ بصخور تتبلور من الصهارة المندفعة من داخل الأرض، سميها العلماء صخور النارية أو صخور الأولية. عوامل التعرية تفتت هذه الصخور تكون صخور رسوبية. كلا النوعين الصخور النارية والرسوبية إذا تعرض لمزيد من ضغط والحرارة يتحول إلى صورة جديدة سميها العلماء الصخور المتحولة. هذه الأنواع الثلاث الصخور النارية والصخور الرسوبية والصخور المتحولة العامل الرئيسي في تصنيفها هو لونها الذي يدل على تركيبها الكيميائي والمعدني. ويقسم العلماء الصخور النارية الآن إلى ثلاث مجموعات رئيسية: صخور حامضية تتميز باللونين الأبيض والأحمر، صخور قاعدية تتميز باللون الأخضر الداتن إلى الأسود أو الأسود، وبينهما مراحل متعددة من بين هذه الألوان التي ذكرها القرآن ببراعة وبدقة يعني مبهرة للغاية. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها حتى يعطينا كل المراحل المتدرجة منهم، وغرابيب سود ولم يقول متدرج ألوانها لأن إذا وصل إلى السواد ما في تدرج. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباد العلماء. والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان القرآن من صناعة محمد صلى الله عليه وسلم كما يدعي المدعون، من الذي كان يضطر قبل 1400 سنة أن يخوض في قضية غيبية كهذه لم يصل إليها العلم التجريبي العلم الكوني إلا في الأواخر القرن العشرين، النصف الأخير من القرن العشرين؟ أن العوامل الرئيسية لتصنيف الصخور هي ألوانها، وأن هذه الألوان تتراوح بين هذه الحدود التي وضعها القرآن الكريم بدقة بالغة: من الجبال بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي وسود فالحقيقة هذه الوضع القرآنية المبهرة إن دلت على شيء لأي إنسان ذو بصيرة وذو حيدة وذو عقل تدل على أن هذا القرآن الكريم لا يمكنه إلا أن يكون كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، والذي هو أدرى بصنعته من كل من هم سواه. أما عن قضية الرواسي، فالقرآن الكريم يمن علينا ربنا تبارك وتعالى فيه بأنه أرسى الأرض بالجبال. ولفظة الأرض ترد في القرآن الكريم بثلاث معاني مختلفة: إما أن تعني الكوكب ككل، أو تعني صخور القارات التي نحيا عليها، أو التربة التي تغطي تلك الصخور. والدلالة تستقى من سياق الآية، فمثلا يقول القرآن الكريم: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن الذي يهتز ويربو هو الكرة ككل، أو كتل القارة. الذي يهتز ويربو هو التربة. وقد قام علماء التربة بتصوير هذه الحقيقة بدقة بالغة، ونرى ذرات الرمل وذرات التراب تهتز وتربو حقيقة حينما تروى بالقدر الكافي من الماء. ولذلك أقول أن آيات التثبيت هنا تعني كتل القارات كما تعني الكوكب ككل. كيف تعني كتل القارات؟ يذكر ربنا تبارك وتعالى حقيقة علمية مبهرة لم يصل إليها العلماء إلا في نهايات القرن العشرين، يسميها العلماء ظاهرة تحرك الغلاف الصخري للأرض. قالوا أن الأرض ثبت أنها الغلاف الصخري لها مقسم بشبكة هائلة من الصدوع إلى عدد من الألواح تسمى ألواح الغلاف الصخري للأرض. هذه الألواح تكاد تكون مفصولة عن بعضها البعض فصلا كاملا، وأن هذه الألواح تطفو على نطاق يسمى نطاق الضعف الأرضي، تكون الصخور فيه موجودة في هيئة شبه منصهرة لدنة عالية الكثافة عالية اللزوجة. فحينما تدور الأرض حول محورها تنزلق هذه الكتل المكونة للقارات انزلاقا سريعا للغاية، لا يسمح لتربة أن تتجمع، لا يسمح لماء أن يخزن، لا يسمح لنبتة أن تنمت، لا يسمح لكائن أن يعيش، لا يسمح لطريق أن يعبد وللبيت أن يبنى. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى أنه أرسى هذه الكتل بالجبال. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث مبهر في مسند أحمد بن حنبل يقول فيه: عندما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب فأرساها بالجبال. ويعجب الإنسان من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك؟ من كان يضطر قبل 1400 سنة أن يخوض في قضية غيبية كهذه لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة الكونية، فتكون هذه الومضات المبهرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يشهد القرآن الكريم أنه كلام الله الخالق، ويشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. يقول العلماء أن صدوع الأرض وهي عميقة جدا تتراوح في قيعان أو تصل في قيعان المحيطات إلى 65 كيلومترا، وعلى اليابسة إلى 150 كيلومترا. هذه الصدوع تصبح ممرات سهلة تندفع منها هذه الصهارة الصخرية بملايين الأطنان في كل لحظة، فتؤدي إلى حقيقتين لم يعرفهما الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين. تؤدي إلى ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات، لأن ملايين الأطنان تدفع جانب المحيط يمنثا ويسرى في ظاهرة قاسها العلماء وسموها ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات. وفي نفس الوقت تؤدي إلى تفجير،
تتسع تروح فين؟
إيقاع المحيط ينزل تحت القارة، ينزل تحت القارة،
ينزل تحت القارة،
تحت القارة نعم. يعني ومعي شرائح شفافات بعض ذلك، لكن ما عندناش يعني أفرهد
إن شاء الله
إن شاء الله. يعني ترى كيف حينما يتسع قاع المحيط ينزل قاع المحيط تحت القارة، فيؤدي إلى الهزات الأرضية، يؤدي إلى الثورات البركانية، يؤدي إلى المتداخلات النارية، كما يؤدي إلى تكون سلاسل جبلية. وهي حقائق لم تعرف إلا بسات قليلا. الحقائق دي مؤدها إيه؟ أن كافة قيعان المحيطات وقيعان عدد من البحار مسجرة بالنيران، والقرآن يقول وإذا البحار سجرت، ويقول والأرض ذات الصدع، ثم يقول والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فهذه الحقيقة الكونية التي لم تعرف إلا في أواخر القرن العشرين يتحدث عنها القرآن الكريم قبل 1400 سنة في ثلاث آيات، ثلاث آيات: الأرض ذات الصدع، البحر المسجور، والجبال أرساها. فيقول العلماء حينما ينزل قاع المحيط تحت القارة يبدأ في الانصهار، فيساعد على النشاط البركاني والمتدخلات النارية، يصنع جيبا عميقا تتكون فيه كم هائل من الصخور الرسوبية، ومن هذا الخليط تتكون الجبال. حينما تتكون الجبال تثبت القارة في قاع المحيط بأوتادها، وأحيانا يتلاشى قاع المحيط بأكمله فتلتقي قارة بقارة كما في حالة الهند وجبال الهيمالايا، فتثبت القارة بالقارة. ويقول العلماء أن الحركة في هذه الحالة تتوقف توقفا يكاد يكون كاملا للغاية.
حركة إيه؟
حركة الألواح، الغلاف الصخري للأرض. نعم. ولذلك يقول ربنا في تسع آيات، يقول وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات.
ده السؤال اللي أنا كنت هسأله.
نعم. نعم.
مرة بيقول جعل فيها رواسي وأنهارا.
نعم.
ومرة تانية بيقول وألقينا فيها رواسي.
نعم.
هل جعل الرواسي شيء وإلقاء
نعم.
الرواسي شيء آخر؟ وفي الحالتين
نعم.
بيتكلم عن رواسي.
نعم. رواسي. نعم.
يعني كلمة يعني
نعم.
مركب مثلا ولا
نعم.
راسية دي مش
نعم.
بتتقال على المراكب بس.
هو طبعا الجبال وصفت بأنها رواسي لاعتبارين. لاعتبار الأول كما أشرت في هذا الشكل أن أوتاد الجبال تغوص في مادة شبه مصاهرة لدينة عالية الكثافة عالية اللزوجة، فتشبه تماما رسو المركب في وسط مياه البحر أو رسو جبل الجليد في وسط مياه المحيطات. فجبل الجليد أيضا يكون أغلبه مدفون في الماء وأقله ظاهر فوق السطح، ويتحرك في هذا الوسط كأنه مركب راسية. المعنى الآخر
كأنه مركب،
كأنه مركب راسية،
عشان كده استعمل رواسي.
رواسي نعم. أنا رواسي. والمعنى الآخر أن هذه الرواسي هي الذي ترسي مادة القارات إما في قيعان البحار والمحيطات، أو ترسي القارات مع بعضها البعض، فتؤدي إلى جعل الأرض صالحة للقرار وصالحة للعمران. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، يعني أن الله تعالى أرسى الجبال متاعا للإنسان ومتاعا للحيوان، لأنه لولا هذا الإرساء ما كانت الأرض صالحة للعمران.
الجبال هنا بتبقى جزء لا يتجزأ من الأرض.
نعم.
جزء لا يتجزأ من القشرة.
نعم.
وما تحت القشرة طبعا. نعم. إذا كان نعم. العمق زي ما شفنا في الصورة اللي سيادتك قدمتها.
نعم.
هل ده يفسر لنا القرآن لما بيقول يوم ترجف الأرض والجبال، يعني ربط بين الأرض والجبال والركفة؟
نعم.
لأنهم حتة واحدة.
طبعا
يعني طبعا. ما هو جانب الإعجاز في هذا؟
نعم.
في رأي سيادة.
نعم. لأن يعني كثير من الناس كان يتخيل أن هذه الجبال شيء خارجي عن الأرض، ولكن العلم يؤكد الآن أنها جزء لا يتجزأ من الأرض، وحينما تحدث هزة أرضية تشعر بها السهول كما تشعر بها الجبال، فالجبال جزء لا يتجزأ من هذه الأرض، فإذا تحركت الأرض تحركت الجبال، وإذا رجعت الأرض رجعت الجبال، وإذا سكنت الأرض سكنت الجبال.
طيب الارتباط بين الرواسي وبين الأنهار،
نعم،
له حكمة معينة؟
نعم، معروف علميا أن الجبال إذا كانت شامخة في الارتفاع فتنخفض درجة الحرارة في غلافنا الغازي درجة مئوية كل مسافة محددة تعتمد على النطاق المناخي الذي يوجد فيه الجبل حتى تصل إلى درجة الصفر، وأن القمم السامقة على سطح الأرض كلها في درجات حرارة أقل من الصفر، ولذلك تكسى بالجليد، وهذا الجليد مصدر من مصادر تغذية الأنهار بطريقة مستمرة. فهذا يعني لذلك القرآن يربط في آيات كثيرة بين هذه الرواسي وبين تدفق الأنهار، ولولا هذه الظاهرة لجفت بعض الأنهار إذا مرت فترة غير مطيرة. فالجليد في قمم الجبال أحد المصادر الرئيسية لتزويد الأنهار التي تنبع منها بالمياه، كما أن الجبال الشاهقة تعمل كمصدات للريح، مصد يصطدم به الريح وهو محمل ببخار الماء فيعين ذلك على إنزال المطر بإرادة الله، فمن هنا كانت أغلب منابع الأنهار تنبع من المرتفعات ولا تنبع من مناطق منخفضة. فربط القرآن الكريم بين الرواسي بين الجبال وتدفق المياه في الأنهار.
يعني حقيقة من الإعجاز المبهر والكلمة للدكتور زغلول أنه وجعلنا فيها رواسي شامخات، استخدام الشموخ مع الجبال هنا الراسية، وبعديها على طول وأسقيناكم ماء فراتا، لأن الجبال الشامخات بالقمم بيبقى عليها ثلج، يعني في زكاة كيلو أكتر واثنين من عشرة وخمسة من عشرة وخمسة وخمسة من عشرة زي كيلو من جارو، التلج لما بينزل يعني بيبقى هو مصدر من مصادر الأنهار،
تغذية الأنهار،
تغذية الأنهار.
نعم.
فاستخدام وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، الماء الحلو اللي نازل من الثلج ده شيء الحقيقة في غاية الإعجاز. وبعدين بالإضافة إلى ما يشير إليه الدكتور زغلول إنه مش بس هي دي المصدر، لأنه لو انتهى موسم الأمطار في منطقة ما تبقى هي المدد الذي يستمر في تدفق.
يقول وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. شو الربط الذي مد؟
هذا السؤال.
جعل فيها رواسي
بين الجبل وبين الماء، وبعدين الشامخات والماء الفرات والماء العذب الفرات.
وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. لأن الربط باستمرار بين الجبال والأنهار لفتة قرآنية مبهرة على أن أغلب الأنهار تنبع من الجبال، وأن علماء الجغرافيا وعلماء المناخ دائما يتحدثون عن السلاسل الجبلية على أنها خط تقسيم المياه، الخط الذي يوزع المياه من القمة الجبلية في اتجاه المنخفضات، ولذلك تكون الربط بين السلاسل الجبلية والأنهار ربط علمي دقيق لم يعرفه العلماء إلا في السنوات المتأخرة.
يعني أنا الحقيقة عايز أدي فرصة لحضراتكم، والعدد ما شاء الله كبير في قاعة احتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، للتقدم بأسئلة إذا كان يعني يأذن الدكتور نجيب الهلالي ناخد جزء كده من البرنامج من الأسئلة. في سؤال مكتوب مش موقع، أنا ناوي اللي كاتب سؤال حدعوه إنه هو يتفضل فيقدمه بنفسه.
الطالب بها محمد زكي كلية الطب البيطري. حضرتك في سورة طه يقول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. صدق الله العظيم. نريد من سيادتكم توضيح هذه الآيات.
بارك الله فيك.
شكرا. وقرأت القرآن ما شاء الله عظيما. ربنا يوفقك.
كنت مشكوره فسبقت لي.
لا شكرك
الحقيقة.
بعد كده الدكتور محمد رأفت عبد الله.
هذه الآية من الآيات المبهرة حقيقة في كتاب الله. يعني لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والعوج هو الطي والأمت هو الاستقامة. والعلماء الآن يقولون أن الجبال من أصنافها الرئيسية جبال مطوية وجبال متكسرة بالصدوع. الجبال المطوية كثيرة التعرج والعوج، والجبال المتكسرة بالصدوع شديدة الاستقامة لمئات الكيلومترات بل لآلاف الكيلومترات أحيانا. فلما يقول هذه الومضة القرآنية المبهرة فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تحدث عن الأنواع الرئيسية للجبال بلفظتين اثنتين.
الدكتور محمد رأفت أو في حد قبل معلش تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ما المقصود بتسيير الجبال؟ والمواوي المقصود أيضا ببروز الأرض.
نعم
شكرا.
أنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغاير سنن الدنيا، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يبقي لنا في الدنيا ما يؤكد على إمكانية حدوث ما ذكره عن الآخرة. لكن لا يجوز لنا أن ننشغل بقضية الآخرة لأنها القوانين الحالية لا تفسرها، وهي غيب من الغيوب. إذا أبلغنا القرآن الكريم عن شيء منها أو أبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء منها فلا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. أما تفسيرها العلمي لا يستطيع العلماء.
إحنا عشان نعمل الحدود سنأخذ أربع أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن احنا يعني ننتبه لحاجة. إحنا في الوقت الحالي العالم الإسلامي مشتت جدا جدا جدا، واحنا نتبع المنهج اللي قاله لنا الرسول عليه الصلاه والسلام في التربيه، وده هو الاساس اللي يرجعنا صح، ان احنا فعلا نعامل الطفل 7 سنين لعب و7 سنين تاديب بالعلم مش بالعصا، و7 سنين مصاحبه اصلح له مخه في الوقت ده، مش بالاسلوب الهمجي اللي بيحصل في التربيه الحاليه، بحيث ان الام تبقى بره والاولاد تنحرف، وده بيحصل كتير جدا يعني.
طيب ده موضوع.
دي حاجة. في نقطة تانية بالنسبة للإعجاز العلمي، سبحان الله، يمكن نقول ألقينا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، يمكن نقدر نقول إن سبحان الله بنقول إن الجبال أوتاد الجزء الأكبر منها منغمس في الأرض، ما قدرتش الحرارة في الأرض إنها تسخرها، وده دليل على إن هي أنزلت من السماء. ده ممكن يكون دليل على كده، فنرجو إن العلم يعني إن شاء الله يثبت الموضوع ده.
شكرا.
عشان مثلا ممكن نقول مثال الجبال دي زي الجبال الأرقية. الجبال الأرقية دي قوية جدا وفيها ما هو أثقل من الحديد، لأن الحديد زي ما سبق وقيل إن هو ما ينفعش يتكون في سطح الأرض، ففي الجبال دي عناصر أقوى من الحديد زي الفانديوم مثلا.
شكرا. موضوع التربية ده موضوع ان شاء الله نعمله في حلقة خاصة. والموضوعات التانية احنا اتكلمنا عن الجبال وازاي انها يعني لا تنفصل عن القشرة الارضية، جزء لا يتجزأ.
بس انا احب اقول للاخت الكريمة ان ثابت علميا ان وزن العمود الصخري من مركز الارض الى اي نقطة على سطحها، سواء كانت هذه النقطة اعلى قمة جبلية او اخفض منخفض في قاع المحيط، متساوي وزنا، تساوي كتلة تماما. ولو كانت فيه اختلاف لطردت قوة الطرد المركزية الناتجة عن دوران الأرض حول محورها الكتل الزائدة. وهذا يؤكد وحده أن مادة الجبال أخف من المادة المحيطة بها، بعكس ما قالت الأخت الكريمة أن الجبال ثقيلة وفيها حاجات أثقل من الحديد. لا، الكلام ده علميا غير صحيح. فالثابت علميا أن مادة الجبال مادة خفيفة أخف من الصخور المنخفضة الواطئة في السهول المحيطة بها.